الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل تفسير تدبر هذه السورة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كانوا مشركين. الضمير في الآية في قوله وقولوا، طبعا ضمير الغائب عائد على أهل الكتاب، ضمير غائب لأهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى. وهذه الجزء ده من الآية من باب عطف القصة على القصة، المراد منه إبطال دعوة هؤلاء الفاسدة إنه يعقوب كان يهودي، يعقوب كان لم يكن يهوديا. أو موضع أو هنا في الآية قيل لتنويع المقال مش للتخيير. الدليل ان كل فريق بيدعي بيكفر فريق الاخر، فلو كانت للتخير يبقى معناها يعني لو انتوا هتبقوا يهود ماشي هتبقوا هتدخلوا الجنه هتبقوا تهتدوا، لو انتوا نصارى هتهتدوا. لا، الكلام مش معناه كده. الكلام معناه ان هم كل فريق بيكفر التاني، واحنا اثبتنا ده. اليهوديه اليهود كفروا النصارى وبيدعوا ان هم على الحق فقط وبيدعوا غيرهم الى الدخول في دينهم، والنصارى كذلك بتكفر اليهود وبيدعوا ان هم اللي على الحق وبيدعوا غيرهم انهم يدخلوا في دينهم. فهنا مش للتخيير ولكن للتنويع. المقاله هنا مش للتخيير، لان لو كانت للتخيير يبقى الفريقين متفقين، هم مش متفقين، هم مختلفين وكل فريق منهم بيكفر الاخر. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده. فاو هنا مش للتخيير، لان او ممكن تيجي بمعنى التخيير كما في سوره المائده لما الله سبحانه وتعالى ذكر انه الشخص لو رجع في الايمان بتاعه كفرت الايمان. قال تبارك وتعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أو أجمع العلماء أنها التخيير، يعني ده أو ده أو ده اللي تقدر عايف تكفير. الشاهد أنه أو هنا مش التخيير، فدليلنا أن كل فريق بيكفر الآخر. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تهتدوا هنا جواب الأمر على تقدير شرط يفيد مفهوم الشرط، يعني هو على تقدير ان هو شرط يفيد مفهومه، يفيد مفهوم الشرط هنا انه اي حد مش هيبقى يهودي لا يصل الى الهدايه، واي انسان مش هيبقى نصراني لا يصل الى الهدايه. يعني حصروا الهدايه في اليهوديه، اهل اليهود اعتقدوا الهدايه عندهم فقط، والنصارى اعتقدوا ان الهدايه عندهم فقط، وكل فريق يكفر الاخر. فهنا تهتدوا جواب الامر على تقدير شرط، مفهومه ان من لم يكن يهوديا فليس بمهتدي، ومن لم يكن، والنصارى بيقولوا من لم يكن نصرانيا فليس بمهتدي. فالله سبحانه وتعالى ابطل هذه الدعوه وجيب عليهم بقوله: قل بل مله ابراهيم حنيفا وما كان مشركين. ولا ده ولا ده. فكان الجواب مع اختصاره الشديد جدا، ودي بقى عظمة القرآن والبديع الرائع والبلاغة وكل يعني قول يقال، ده الجواب اللي كان مختصر جدا ولكن تضمن المنع والمعارضة في آن واحد. الجواب تضمن المنع والمعارضة. يعني ايه المنع؟ انه استعمل حرف بل، واحنا قلنا قبل كده اكثر مرة ان حرف بل حرف اضراب. اضراب يعني ايه؟ يعني اللي انتوا بتقولوه مش صحيح، غلط، انتوا كذابين في هذه الدعوه. ان هيكون يهودي او نصارى او نصراني هو اللي هيدعي، كل فريق منكم بيدعي ان هو اللي على الحق، دي دعوه باطله. فبل حرف اضراب يعني ليس الامر كذلك، انتوا يا يهود كذابين في هذا الادعاء، وانتوا يا نصارى ايضا كذابين، وكل منكم بيكفر الاخر واحنا نكفركم لان انتوا على الباطل. فده المنع، ده حرف الايه؟ حرف البل. أما المعارضة فبقوله تعالى: ملة إبراهيم حنيفة، يعني الأمر ليس كما تتمنون، لكن يتبع أو اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. إن في هذه المعارضة لهم بحرف الإضراب إنه كلامكم خطأ، وبل ملة إبراهيم حنيفة يعني هي دي الملة السمحاء، لأن في هذه المعارضة إقامة الحجة عليهم إن الصواب والحق هو اتباع صاحب الملة الحنيفية، اتباع صاحب الملة الحنيفية. والحنيف كلمة حنيف في اللغة اللي هي المائل، فإبراهيم عليه السلام كان حنيفا، كان حنيفا، ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين، فهو كان على الملة الحنيفية يعني كان على التوحيد، كان على الطريق المستقيم، فما كانش أبدا لا يهوديا ولا نصرانية، فالأولى إن أنتوا تتبعوا صاحب الملة الحنيفية. فاهم قصدي؟ فهنا في منع وفي معارضة. منع يعني كلامكم باطل، ومعارضة بإنه إبراهيم كان حنيف، كان مائل عن الشرك، عمره في يوم من الأيام ما كان مشرك ولا عبد صنم ولا ورثا ولا ادعى لله الولد ولا الصاحبة كما تفعلون. فهو كان على ملة التوحيد اللي هي ملة جميع الأنبياء، الله لا يقبل من أحد، لا من نبي ولا ولي ولا غيرهما، إلا دين التوحيد، التوحيد الكامل، الفطرة الله سبحانه وتعالى اللي فطر عليها العباد وفطر عليها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما يهودانه أو ينصر أو ينصرانه أو يمجسانه. فالله خلق العباد من رحمته بينا، خلقنا على فطرة التوحيد لا إله إلا الله. الواحد مولود جواه لو سبتيه في صحراء كده هيقول لا إله إلا الله، هيعرف إن الكون ده خالق وموجود، فده الفطرة. وهذه الحنفية بتتضمن الإقبال على الله تبارك وتعالى والعبادة ليه وحده وإجلاله وتعظيمه والخوف منه والخشوع، كل معاني العبادة، مش ادعاء الولد والصاحبة وربنا تلاتة والتاني يقول عذر الله، كلام ده كلام خرافات تخاريف. ازاي التوحيد؟ لا يمكن انسان يحقق التوحيد الا بالاقبال على الله وحده وحبه وحده والخضوع له وحده وطاعته وحده. مش ممكن انسان يجعل مع الله اله اخر ويكون حقق التوحيد او الهدايه. ازاي الهدايه في اللي انتوا بتقولوه؟ ازاي في هدايه الواحد بيقول ربنا ثلاثه؟ ازاي في هدايه بيقول ان واحد ربنا ليه ولد؟ ازاي الهدايه تكون في دين محرف؟ الهدايه في التوحيد المحض، التوحيد اللي هو مله ابراهيم اللي كان حنيفا ولم يكن وما كان من المشركين، ما اشرك فيهم الايام ابدا. فده كان معنى الكلام في الايه. وفي الحاله دي الحجة أقيمت عليهم، لا يبقى لهم غير الجدال والعناد، ولا يبقى للخصم غير أنه يقول طيب ما احنا برضو على ملة إبراهيم وما خرجناش عنه، وإبراهيم وأولاده كانوا يهود، اليهود هيقولوا كده، وإبراهيم وأولاده كانوا نصارى، النصارى هيقولوا كده برضو، كل واحد هيدعي الكلام ده. فالله سبحانه وتعالى أجاب عليهم وأبطل هذه الدعوة أيضا، كما برضو قررنا في المحاضرات السابقة، بقوله تعالى في سورة آل عمران ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، إلى قوله تعالى والله ولي المؤمنين. يعني بتكلموا في إيه؟ بتكلموا في إيه؟ فطبعا ده من الدعوة الباطلة. وكل الآيات السابقة اللي مرت يعني كل ده تقرير لعقيدة اليهود والنصارى الفاسدة أهل الكتاب، وزي حرفوا الكتاب وصلوا لهذا الضلال، ان هم مصرين على العناد والشقاق مع المهم الجازم واليقين الكامل عند اي شخص منصف ان هو يبقى عارف ان هم على الباطل، وان هم ده يعني اللي اتوا به لم يقل به احد ابدا من الموحدين، ولم يدعي احد الله سبحانه وتعالى الولد ولا الصاحبه الا هؤلاء الفرقتين الضالتين اليهود والنصارى اللي هم اهل الكتاب. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في الآيات الله جل ذكره طبعا الخطاب فيها للمؤمنين، بيأمرهم بأشياء، الخطاب للمؤمنين مش للكافرين، وفي إشارة بالإعلان عن عقيدتهم الصحيحة والصدع بها والدعوة إليها، لأن ده دين الحق وده الدين الأصل وده هو اللي ربنا أراده وأحبه. طيب في قوله قولوا آمنا، الخطاب كما قلت للمؤمنين، وقيل أن هذا الخطاب بمنزلة بدل البعض من قوله بل ملة إبراهيم حنيفة، بدل البعض ليه؟ لأن الاتباع بيشمل الاعتقاد والعمل، متفقين الإيمان قول العمل، والاتباع لابد يبقى فيه في الاعتقاد وفي العمل، هتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهتبع أمر الله يبقى لابد معتقدة بده بقلبي والعمل يدل على صحة الاعتقاد. فهنا كان بيان في الاعتقاد قولوا أمنا بالله وما أنزل لنا وما أنزل إلى آخره، يعني قولوا بلسانكم وأمنوا بقلوبكم صدقوا بقلوبكم بهذه الأمور، فبين بأن الاعتقاد فقيل بدل البعض. وقيل لا ده بدل اشتمال. ليه بدل اشتمال؟ لأنه في تفصيل للي لم يذكر في الآية السابقة، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم إلى آخر الآيات. وقيل هو استئناف، الجملة هنا مستأنفة، يعني وكأنهم سألوا طب يا ربي لما قال بل ملة إبراهيم، وقررنا في الآية أنه بل ملة إبراهيم يعني نحن نتبع الخليل، وملة الخليل هي كارثة التوحيد المحض ما فيهوش أي شركيات، وكأنهم سألوا طب يا ربي يعني الاتباع هيكون إزاي؟ فأجيب بأنه قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، فأمرهم بالإيمان بالله الإيمان الصح ما فيهوش شركيات، وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره من الكلام ده، برضو القول الثالث في الآية. وقدم الإيمان بالله، قولوا آمنا بالله في الآية، قدم الإيمان بالله لأنه أول الواجبات. والإنسان لو ما حققش الإيمان بالله تحقيق صحيح، يعني ما أمنش إيمان صحيح اللي هو إيمان وجود الله وإيمان بأوليته وإيمان بربوبيته، وما اعتقدش الكلام ده بقلبه وما نطقش بلسانه، والجوارح لا يمكن هتتحرك ولا يمكن هتعمل. الإيمان لو صحيح بالله هيشمل إيمان بنبوة الأنبياء، وهيشمل كل اللي ربنا أمرنا به. فقولوا آمنا بالله، الإيمان بالله. طيب قولوا آمنا بالله، في مسألة هنا، هل يجوز إن شخص يقول أنا مؤمن يعني كده، يقول أنا مؤمن كده يعني؟ لا، قولوا آمنا بالله الإيمان، الإنسان ممكن يضيف الإيمان نفسه في حالة التقييد مش الإطلاق. يعني هنا بيقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل، ده إقرار، بتقروا بالإيمان بالله وأقروا بما أنزل إليكم من النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. فبيبين إنه التقرير بأنه أنزل إلينا واللي أنزل إلى إبراهيم وقبل إبراهيم وبعد إبراهيم إسماعيل وبعد إسماعيل إسحاق ويعقوب والأصفيات اللي هم اللي جم بعد كل ده، فبين ده مسألة تقييد. أما واحد كده ابتداء يقول أنا مؤمن، لا، لابد من الاستثناء، لأن فيها تزكية النفس وشغل النفس بالإيمان، وده ما ينفعش يا جماعة، تزكية النفوس ما تنفعش. فطبعا دي مسألة قلناها في العقيدة، مسألة الاستثناء في الإيمان ومحلها باب العقيدة، بس حبيت أبين يعني عشان الله قال، عشان إحنا مع الآية اللي فيها قولوا آمنا، آمنا بالله بوجود الله قلنا، ونوله الصفات الكاملة، منزه عن كل نقص وعيب، يستحق العبادة كلها، يستحق الحب كله، يستحق الخضوع، يستحق كل عبادة من أنواع العبوديات لا تكون إلا تبارك وتعالى. وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا هنا يشمل طبعا القرآن والسنة، لأن وما أنزل الله عز وجل يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة السنة عند جماهير العلماء. وما أنزل هنا يشمل إيمان بالقرآن ويشمل إيمان بالسنة. طبعا الإيمان بالقرآن يبقى أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى، إيمان بالرسل، إيمان بكل ما جاء في القرآن، بكل الغيبيات، بكل الأحكام الشرعية والقدرية والجزائية، الإيمان بكل ما جاء في القصص، إيمان بكل ما جاء في القرآن. وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآية، الإيمان برضو بالكتب السابقة، لابد أن نؤمن بالكتب السابقة لأنها كتب سماوية، يعني مش دعوة أنها تحرفت، ده موضوع تاني، لكن إحنا مؤمنين أن الله سبحانه وتعالى كان مع إبراهيم صحف، وكان مع موسى كتاب، ومع عيسى كتاب، نؤمن بده كجملة، يعني إيمان يعني شامل كده كامل، لكن التفاصيل بقى من اتحرفت أو ما اتحرفتش أنا مش مؤمن باللي اتحرف. إحنا مؤمنين ربنا أنزل، أرسل هؤلاء الرسل وأنزل معهم كتب، خلاص إحنا مؤمنين بده، يبقى الإيمان نؤمن بهذا، إيمان واجب بجميع الأنبياء بجميع الكتب، مفيش تفرقة أبدا. ولذلك قال تبارك وتعالى لا نفرق بين أحد منهم، إلى قوله لا نفرق في الآية، إلى بعد ما يعني أمرنا أن إحنا قولوا آمنا بالله ومنزل لنا ومنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، إلى قوله لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فما ينفرقش أبدا بين إيمان أحد، إن أنا أؤمن مثلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، مش اليهود دول مضايقنا فنكره موسى، أعوذ بالله، لا يجوز. طب النصارى دول متضايق منهم وبكره عقيدتهم عشان عقيدة كفرية، يبقى أنا بكره عيسى، لا، عيسى بريء منهم وموسى بريء منهم، وهؤلاء أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ما ينفعش أبدا إن إحنا ننكر نبوة حد منهم، نؤمن بجميع الأنبياء وجميع ما جاءوا به. كمان الآية فيها قول الله تعالى وما أوتي النبيون من ربهم دلالة على عظم العطية، العطية في الدين والعطايا الحقيقية اللي الإنسان يفرح بها، اللي هي متصلة بالسعادة الدنيوية الأخروية، هي دي يعني العطية الحقيقية والعطايا اللي الإنسان يفرح بيها ويطلبها من الله، العطايا اللي هتنفعني في ديني وآخرتي، واللي هتحقق لي السعادة في الآخرة، سعادة سرمدية أبدية. الله جل ذكره لم يأمرنا أن نؤمن بما أوتي الأنبياء من الملك والمال والجاه والسلطان. فين سليمان كان عنده ملك ما حدش حصل عليه أبدا؟ الأنبياء كان برضو فيهم الأغنياء، وكان كان عندهم برضو الجاه والسلطان أنبياء. ربنا ما وجبش العباد إن هم يؤمنوا بده أو يتعلقوا بده أو يتمنوا ده، يعني الله سليمان كان عنده يا بخته يا كده. لا لا، لأن ده مش هينفع، دي أمور دنيوية. لكن أمرنا إن إحنا نؤمن بالعطية الحقيقية اللي متصلة بها السعادة، ألا وهي الإيمان بالكتب اللي جاؤوا بيها والشرائع اللي جاؤوا بيها، وإن هما بلغوا عن الله وأنكم واسطة بين الله وبين العباد. هو ده العطية من ربهم، يعني إشارة إلى كمال ربوبية الله تبارك وتعالى وكمال ربوبيته لعباده، وإن هو اللي يعني متولي أمورنا ومدبر شؤوننا، بيكرمنا بيرعينا، ما تركناش كده يعني سدى ولا هملا، إنما على طول كان يبعت للعباد الرسل والأنبياء ويقفي على أثرهم، بحيث إنه على طول يبقى عندهم اللي يبلغهم وينصحهم ويرشدهم. ولما انتهى الرسل وانتهى الموضوع، جعل الدعاة والعلماء يعني بمثابة الرسل والأنبياء اللي هم بيوصلوا برضو الدين وينصحوا الناس ويقدموا لهم النصح. فسبحان الرب الكريم الرحمن الرحيم المنان المنان الرؤوف بعباده. عندي برضو هنا في حاجة في الآية، الله جل جلاله يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. طب هو ليه أنزل إبراهيم؟ مش مذكور في الآية. وبرضو ما أوتي موسى وعيسى، مش مذكور في الآية. ولا نفرق بين أحد منهم، مين اللي بيقول نحن مسلمون؟ يعني الكلام ده مجمل في الآية، ما لاحظتوش وانتوا بتقرأوا كتير؟ طيب، وما أنزل إلى إبراهيم جاء فين؟ جاء في قوله تعالى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، جميل، في سورة الأعلى. فيبقى دين إن إبراهيم كان معاه صحف، وقوله ما أوتي موسى وعيسى برضه مش باين الكلام. طب هو إيه اللي أوتي موسى وعيسى؟ التوراة والإنجيل، فين الكلام ده؟ مش في الآية، لا عندي في مكان تاني. قال تعالى في شأن موسى ثم أتينا موسى الكتاب. أجمع العلماء على إن الكتاب في هذه الآية معناها هو التوراة، مقصود به التوراة اللي هي أخذها ربنا أعطاها لموسى. برضو عيسى ما ذكرش في الآية الإنجيل، لكن جاء في قوله تعالى وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. وقال وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل في سورة الحديد الثانية في الكتاب في المائدة، فبين اللي خدوه بس في آيات تانية. وأنا قلت قبل كده وده عظمة القرآن، وده ربط القرآن بقى، مش لازم الآية تبقى قبل الآية والآية بعد الآية والسورة قبل السورة والسورة بعد السورة إطلاقا. أهو الآية ما فيهاش أي تفصيل الكتب، ومع هذا جاء تفصيل الكتب في آيات أخرى متفرقة في القرآن مش ورا بعض. فطيب وقول الله تعالى اللي هي في نهاية الآية وما أوتي موسى عيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في هذه الآية أن يؤمنوا بما أوتي جميع النبيين، يعني كل كتب اللي وصلت لنبيين وكله يؤمنوا به وما يفرقوش بين أحد منهم. جميل، لما قال قولوا آمنا بما أنزل إلينا خلاص. طيب أمرهم إن هم ما يفرقوش، أمرهم إن هم ما بيفرقوش، لكن هل هم امتثلوا الأمر؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين إن هم ما يفرقوش بين الأنبياء وما يفرقوش بين الكتب، كل الكتب وكل الأنبياء من عند الله خلاص، والكتب اتحرفت مالناش دعوة، لكن أساسا كانت الكتب صحيحة نازلة من عند الله تعالى، وفينا لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. هل الأمر ده اللي الآية كلها أمر، أمر المسلمين بحاجات معينة، هل الأمر الأخير ده إن هما لا نفرق بين أحد منهم، هل ده لا نفرق بين أحد منهم، هل المسلمين نفذوا هذا الأمر؟ نعم. طب فين؟ مش باينة في الآية، عندي في آخر نفس السورة في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا الآيات. الله أكبر، شايف يا جمال القرآن كله مربوط ببعض بس بالطريقة دي، مش ده قبل ده وده قبل ده. لا، الآية ممكن ما تلاقيهاش إجابة في نفس السورة، تلاقي الإجابة في سورة تانية أو في آخر السورة أو في سورة بعدها، لأن القرآن نزل مفرق مش نزل متفق. فده كده القول في هذه الآية. طيب، قال: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الآيات بتكل يعني فيها نوع من أنواع المناظرة والاستدراج وإرخاء العنان للخصم بغرض التبكيت، والمعنى يعني قولوا لهم مش انتوا، احنا ما بنقولش ان احنا على الحق وانتوا على الباطل، لا خالص. لو عندكم حاجة حصلتوها في حياتكم من الإيمان والتدين تساوي اللي احنا فيه وزي اللي احنا عندنا، خلاص مش مشكلة، يبقى انتوا اهتديتوا، لأن احنا لا نقصد إلا هدايتكم، احنا مش عايزين حاجة منكم، احنا عايزينكم تهتدوا. خلاص، زي ايه؟ زي مثلا يكون عالم في بلد بيشرح كتاب او ماده، ويعلم ان هو العلم اللي عنده هو العلم الصحيح، هو العلم اللي يعني على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي طالب منشق عمال يروغ ويزوغ وعايز يروح شمال ويمين، فيقول له: والله يا ابني انا مش لازم تحضر مجلسي ولا تسمع مني شرح الكتاب، روح في اي مجلس تاني، لو لقيت نفس العلم بنفس يعني صحيح وبنفس الطريقة خلاص روح وخد من أي حد تاني، مش لازم مني أنا. وهو يعلم أنه العلم ده مش موجود إلا عنده، ويعلم أنه هو بيقول الحق، والحق ما بقاش اتنين، هو الحق حاجة واحدة. فاهم قصدي؟ من باب المناظرة وإرخاء العنان للخصم، عشان يعني طب وريني هتعمل إيه. فده ما أقصدنا، فده معنى الكلام. وطبعا الإنسان أي حد فيهم من هؤلاء أهل الكتاب لو عنده نظر بعين الاعتبار وكان عنده إنصاف، هيعلم انه اللي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، والحق لا يتجزأ، وان المسلمين هم اللي على الحق، مفيش حد تاني معاهم، وانه الكلام اللي هم بيقولوه ده ما انزل الله به من سلطان، وهيزعنوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لا قول من العلماء من قالوا لا، الكلام على ظاهره ما فيهاش نظر ولا حاجه، والمعنى يا كفار من اهل الكتاب وغيرهم، كلام الكفار، كلام لكل من كفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الطوائف يعني، سأل الكتاب أو المشركين. والمعنى يعني قولوا أو اخبروا يعني أن أمنتوا بمثل ما أمن به المؤمنون من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكتاب وبالرسالة وبالكتب السابقة وكل اللي قررناه بقى في المحاضرة. هم أمنوا، لو أمنتوا بده بالكتب وبالرسل وبالأنبياء وفرقتش حد منهم واتبعتوا الرسول وبما جاء به الحق، يبقى أنتوا أصبتوا الحق وشدتوا إلى الخير، وهو ده اللي يعني إلا الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضى. ده المعنى، إن المسألة ما فيهاش مناظرة، وإن كان علماء أجلاء قالوا المسألة فيها مناظرة، ولا منع أبدا من يكون فيها هذه المناظرة لاستدراج الخصم. وإن تولوا يعني أعرض عن الإيمان المأمورين به وعن قولكم وما استجبوش إليكم خالص، فإنما هم في شقاق، مخالفة لله تبارك وتعالى، لأن كلمة الشقاق تدل على المنازعة والمحاربة والمعاداة والمحاداة والعداوة البليغة البغيضة، دي كل ما دي كل يعني كلمة الشقاق تحمل كل هذه المعاني، المنازعة ومحاربة ومحاداة ومعاداة وعداوة بليغة بغيضة، كل كلمة الشقاق تحمل ده. والعلماء اختلفوا في كلمة الشقاق يعني أصلها مشتقة من إيه، قيل من الشق اللي هو الجانب، وقيل من الشقة، وقيل مأخوذة من قولهم شق العصا إذا يعني ظهر العداوة، لك شق عصا الإسلام، شق العصا وخرج عن مثلا الرئيس ولا كده، يبقى إيه؟ يبقى أظهر العداوة. فإنما هم في شقاق، في شقاق، التنوين قيل للتفخيم، والجملة معناها إن هو جاب الشرط إما على المراد به إن هم شقوكم وعندوكم يا مسلمين في الإيمان الحادث بعد توليهم عن الإيمان، يعني هم شقوكم وعدوكم بعد ما اعترضوا وما استجابوش النبي صلى الله عليه وسلم واعترضوا، يعني هذا المشقة حدثت بعد توليهم عن الإيمان. وذكر فيها الجملة اسمية، عشان الجملة الاسمية يا جماعة إنها في علوم القرآن تدل على الثبات، تدل على الثبات، فإنما هم في شقاق، جملة اسمية تدل على الثبات، إنهم ثابتين على هذا الشقاق وثابتين على هذا العناد، وإنهم مش هيتغيروا، والعناد والشقاق والمعاداة مستقرة في نفوسهم. ده تأويل. وقيل لا ان هو معناه فان تولوا، فان تولوا فانما هو في شقاق، يعني لو هم تولوا تركوا الايمان بما يعني امروا به وبما جاء به رسول الله فاعلموا ان هم في شقاق. فده قول وده قول للعلماء. فانما هم في شقاق فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. ممكن كان تيجي الجمله فسوف يكفيكهم الله، او فسوف يكفيكم، او سوف يكفيك الله هؤلاء. ليه جاب هنا السين يعني فسيكفيكهم الله، ما قالش فسوف يكفيك الله الاعداء او اي الى اخره؟ يعني قال لان عندي اسمها سين التنفيذ. السين هنا يقال عليها العلماء، يقال عليها سين التنفيذ. يعني ايه سين التنفيذ؟ ما اقصد بها ايه يعني؟ سين التنفيذ دي اللي هي تفيد حاجتين، هتفيد التحقيق والوقوع والسرعه مع الوقوع، حاجتين. فسيكفيكهم الله فتدل على التحقيق وتدل على السرعه في التحقيق، يعني الامر يقينا هيتم وبسرعه، لكن سوف تدل على انه هيقع بس بعد مهله في شويه، يعني هياخد وقت شويه. فشوفي بقى استعمال الله، يعني سبحان الله القرآن ده، أسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا. فسيكفيكهم الله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم إن الفرج قريب، وبشرى للمؤمنين بوعد الله والنصر، بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إن الله سبحانه وتعالى هينصرهم، وإن هم هيبقى لهم الغلبة، وإن هو هيأيدهم وهيكرمهم وهيعزهم غاية الإعزاز على أحسن صورة وبأبلغ وجه. فسيكفيكهم الله، شايف العظمة؟ شايف العظمة؟ فهذه الدين حرف السين هنا يدل على ايه؟ على تحقيق الوقوع وبسرعة. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كفى كيد الكفار في مكة، وكفى كيد أهل الكتاب في المدينة وشقاقهم وقرفهم، وسبحان الله أنجز وعده للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قتل نبي لما خانوا العهد بني قريظة، قتلهم وسباهم وأجلى بني النضير من المدينة، وفتح حصون خيبر. كل ده تم للنبي صلى الله عليه وسلم، ففرح المؤمنون وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مطمح لنظر الكافرين، كله عايز ينقض عليه ويقضي على دعوته وينهي على يعني الدين اللي جاء به. فشوف الكلام ازاي عظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. وقلنا طبعا الضمير فصل، وقلنا فيه بقى وهنحفظ انه يفيد ايه؟ التوكيد والحصر، و وال ان التوكيد والحصر، وانه الجمله ما لهاش محل بالاعراب، واللي بعدها بيبقى صفه. والسميع العليم اسمين لله سبحانه وتعالى وصفات لله. التسجيل بالسميع العليم الايه قيل لانه العليم يعلم نيتك الطيبه يا نبي الله، يا يعني لربنا أرسلك بالحق وبالهدى وبالخير كله، يعلم نيتك إنك نفسك تظهر الدين، ونفسك الناس كلها تستجيب لك، ونفسك إنه دين الله ينتشر وكل ده، والله عز وجل هيوصلك إلى مرادك، والله هيوصلك إلى مرادك. لأن ليه؟ لأن إحنا قلنا السميع، يعني معنى السميع اللي هو يسمع الأصوات، إدراك الأصوات. وقيل معنى السميع ان هو مجيب، ان ربي لسميع الدعاء، سميع الله من حمده. فالسميع بتيجي بمعنى المجيب، وتيجي بمعنى اللي هو ايه؟ السميع اللي هو يدرك الاصوات. اولا السمع ادراك الاصوات، دي حاجه خلاص دي خليها على جنب، دي الله سبحانه وتعالى يدرك الاصوات مش محتاجه اثبات. لكن السميع، اسم السميع ياتي احيانا بمعنى ان هو سميع يعني مجيب، كقوله تعالى ان ربي لسميع الدعاء سوره ابراهيم، وسميع الله من حمده يعني مجيب لمن حمده من المصلين. فالسميع بمعنى المجيب. اما السمع فيفيد حاجات، يفيد اشياء، يفيد ادراك المسموع اللي احنا قلنا ده ادراك الاصوات، ويفيد التقرير والتأييد والتهديد. اصحي معايا، السمع يا جماعه وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. سميع يعني ياتي بمعنى المجيب، يأتي بمعنى المجيب بالأدلة اللي ذكرناها. والسميع العليم، السمع أصلا كلمة السمع تفيد إدراك الأصوات وإدراك المسموع، والله سبحانه وتعالى يدرك جميع الأصوات ويسمع كل الأصوات، بس كمان تفيد ثلاث حاجات: تقرير وتأييد وتهديد. بحسب السياق. يعني الجملة حسب ما تيجي فيها، حسب ما يجي سياق الآيات، السميع ممكن تدل على إنه بيقرر أشياء أو بيأيدك أو بيهدد اللي هو بيسمعه. طيب هنا تيجي مع محمل إيه؟ ممكن الاثنين، ممكن تفيد التأييد إن الله سبحانه وتعالى يعني السميع هنا بيسمع فيجيب دعائك، فتيجي معنى السميع هو مجيب الدعاء، هيجيب دعائك وينجز لك ما وعدك ويوصلك لمرادك خلاص ويؤيدك، كل ده بمعنى السميع. وممكن تبقى تهديد ووعيد للكفار بمعنى ان هو يسمعهم ويعلم ما يبدون وما يخفون، وانه لا خير فيهم البتة، وانه يعاقبهم على هذا. فتأكيد ففي وعيد للكفار، وفي طي الوعيد وعد للمؤمنين، لان وعيد الكافر وعد المؤمن. مظبوط، لما الكافر يعذب وياخد عقوبته والله سبحانه وتعالى ينصر مؤمن عليه، فده وعد المؤمن. ففي طي الوعيد للكافر وعد للمؤمن. فشوف الآية فيها قد ايه من المعاني العظيمة. طيب برضو سؤال هنا، وهو السميع العليم. طب احنا الكلام في سياق ان في ناس بتكيد وبتغل وبتكره النبي وعايزه تنقض على المؤمنين ويتمنوا له ان هو الموت والدمار والهلاك، يعني في 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 منازعه وفي عداوه وفي شقاق وفي بغضاء وفي، ليه ختم الايه بالسميع العليم؟ طب ما كان ممكن الايه تختم بالقوي العزيز، طالما في ناس بتكيد وبتاع حروب واشياء كده، طب ما يختمها بالقوي العزيز القوة، لأن النصر والغلبة والتأييد عايز قوة وعايز عزة، ودي لله تبارك وتعالى. العلماء قالوا لا، لو ختمها بالسميع العليم، ها، لأن كيد بني كيد تعرفي سورة البقرة نزلت في المدينة، وكيد أهل الكتاب كان النبي صلى الله عليه وسلم كله كيد وتدبير وخفاء ونفاق، ويعني المنافقين في المدينة سواء كانوا أهل الكتاب أو غيرهم، مع أهل الكتاب ترتيبهم وتخطيطهم كله كان ينم على امور داخليه مش الظاهر، ما رفعوش عليه السيف يعني، لكن هي كلها كانت حاجات خفيه، وبيكيدوا بيدبروا وبيخططوا ازاي يؤذوه وازاي انه كده، زي ما المنافقين كانوا بيعملوا، يظهروا قدامه بحال وفي الخفاء في حال تاني. فهنا ما يجيش القوي العزيز لان الحرب مش قائمه، لكن يجي السميع العليم بالمعنى اللي قلناه، يسمعك، يسمع كلامك وهيجيب لدعائك وهينصرك، ها، وهيأيدك بكل معاني السميع، سواء تعني ان هو مجيب او سواء تعني ان هو هيأيدك بمعنى التأييد. وفي نفس الوقت فيها تهديد للكافر، السميع يسمع كلامه ويعلم تخطيطهم وتدبيرهم وهيجعل تدميرهم في تدبيرهم، ها، فده وعيد للكافر. فيأتي هنا السميع العليم اعظم موضع، ولا يمكن تنفع تتحط الا السميع العليم، لا يمكن كانت تيجي ابدا في الجمله الا السميع العليم. لكن بيقول قد يقول قائل، طب ليه ما ختمش بالقوي العزيز ودي حرب وقتل؟ لا لا، الله سبحانه وتعالى اللي بيتكلم كلام الله، كلام الله عز وجل. فده يعني تاويل الايه، وليه ان هو الايه لم تختم بالقوي العزيز، والله تعالى اعلم طبعا. قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله، قال العلماء هي دين الله عز وجل، وسمي صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه، كظهور أثر الثوب أو الصبغة على الثوب. لو جبنا ثوب زمان قبل التطور والحضارة، كانوا بيجيبوا براميل فيها صبغة ألوان، ويجيب الثوب الأبيض ويحطه ويسقطه في الصبغه دي، يطلع من الظاهر والباطن لون واحد، ايه، لون احمر، لون اخضر، لون اصفر، اي لون هتلاقي ظاهر الثوب وباطنه بنفس لون الصبغ، يعني ايه، يعني دخل فيه. فكذلك الدين الاسلام، دين الله، دين الارتضاء، دين التوحيد عامه، الارتضاء للعباد، بيبقى اثره على العبد كاثر الصبغ على الثوب، لانه بيلازمه لا يفارقه، لانه فطره الله عز وجل فطر عليه العباد. فالآية بتبين لأصل الدين الحنيف اللي العباد المفروض ينتحلوه، هو ده اللي هو يبقى في الظاهر والباطن حاجة واحدة. الدين الحنيف، دين التوحيد، ملة إبراهيم عليه السلام ومن تبعه على هذه الملة إلى أن جاء نبينا. فصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ومن أحسن الله صبغة. صبغة طالما من أحسن الله صبغة، يعني برضو هنا السؤال الإنكار، ينكر عليهم أحوالهم، لا أحسن صبغة من الله يا رب، والجواب لا أحسن صبغة من صبغة الله. في دين أحسن من دين الله؟ مستحيل. واللي عايز يعرف الكلام ده ينظر لأحوال السلف الصالح، وينظر لأحوال أهل الإيمان الحق. الإنسان اللي حقق الإيمان في الظاهر والباطن بخضوع القلب وانقياد الجوارح والتخلق بحسن بالأخلاق الحميدة والسعي في خدمة المسلمين والدين والتجرد في الأعمال بالإخلاص والمسارعة في الخيرات وجهاد النفس على مدار العمر وساعات حياته كلها، الناس اللي عايزة تعرف صبغة الله دي وتعرف يعني دين الإسلام ده أفضل دين، يرجع لورا بقى للرعيل الأول ويشوف الناس دي كانت إزاي، إنه كانوا سبب في إسلام العباد بأخلاقهم الحميدة وأفعالهم اللي كلها ما فيهاش حاجة مشين. الصحابة ما كانوش بيروحوا يعتبروا منابر كلهم يلقوا خطب، احنا قلنا الكلام ده كتير، لكن كانوا بأخلاقهم بس الناس دخلت في الدين والتزمت، خلاف المتأخرين وخلاف أحوال المسلمين دلوقتي. النهاردة الواحد يجي من بره ما يعرفش حاجة ويقرأ في القرآن ويقولك صبغة طالما من أحسن من الله صبغة، وبعدين شوف أحوال اللي بيكذب واللي بيرتشي والنصاب والأفاق أحوالنا بقى، فيقولك فين الكلام ده، القرآن ده مش صح، لأنه خد الإسلام من الأشخاص. فهو ده المفروض أن يكون زهر الله عز وجل يقول صبغة الله، مفيش أحسن أبدا من دين ربنا. لو التزم الإنسان، الدين عايز رجال مؤمنين وعايز نساء مؤمنات، ينتحلوا الدين انتحالا حقيقيا ويتلبسوا به في الظهر والباطن، بحيث ان هم يجذبوا النفوس لهم ويجذبوا الناس ويحبوا الناس في الدين. الانسان المسلم الحق صوره طيبه للاسلام والمسلمين. كم من انسان مسلم باخلاقه بس التزم على ايده الاف مؤلفه بحسن الخلق فقط مش بحاجات تانية، وكل يوم بنسمع ونشوف الكلام ده مش كتير بس موجود. فلا يزال المؤمن اللي هو متمسك بشرع الله بين يتحلى ويتخلى، بين التحلية والتخلية، يتحلى ويتخلى، يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل ونعت جليل، ويتخلى عن كل وصف قبيح، كل وصف قبيح يتخلى عنه، كل خلق رذيل لا يأتيه، كل عيب ونقص بيجاهد ان هو يتخلص منه. ده الإنسان اللي هو عارف يعني ايه صبغة الله. صبغة الله ومن أحسن الله صبغة، لا أحد يا رب، إنكار على بيدعي الحق في غير دين الله وغير التودين التوحيد. ونحن له عابدون موحدون على ملة إبراهيم الخليل، متبعون لنبينا قولا وعملا، قائمون بحق العبودية في الظاهر والباطن، بنحب ربنا تبارك وتعالى، بندفع الأفعال الدين بحب وإقبال، مش بألم وتعب وكأن حد زقنا على الدين زق، لا، لأن عارفين أن صبغة الله من أحسن الله صبغة. هذا الدين فيه راحة النفوس وانشراح الصدور. فالإنسان اللي فاهم صح الدين بالنسبة له بيبقى نفس حياته، لأنه بيسعد بيه في الدنيا قبل الآخرة. شوف إزاي، والله عز وجل يقول هنا ونحن له عابدون، وقدم الجار لإفادة اختصاص العبادة له عز شأنه، له وحده، قدم الجار ونحن له، له لام وهاء ليه الضمير عايدة على الله جل جلاله، فبين هنا للاختصاص ونحن له عابدون للاختصاص، عشان الاختصاص العبادة له سبحانه جل شأنه وعز اسمه تبارك وتعالى. قال كل أتحاجوننا في الله وربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن لا مخلصون. قل يا محمد لهؤلاء القوم البهت أهل الكتاب، بتحجوننا في إيه؟ بتجادلوا في إيه؟ يعني إيه الحاجة في إيديكم، أو إيه الدليل اللي مستندين عليه عشان تجادلونا؟ أنتوا يا أهل الكتاب كل كلامكم إدعاءات باطلة، يعني انتوا طول الوقت بتدعوا دعاءات باطلة، لا معاكم برهان ولا معاكم دليل ولا معاكم قول مثلا من كتاب يصدق اللي انتوا بتقولوه، ولا نبي يؤيد كلامكم ولا حاجة خالص. طيب ايه المحاجاة؟ المحاجاة هي المجادلة بين فارقين او بين اتنين من الناس بتتعلق بمسائل الخلاف، يعني في مشكلة خلافية ومسألة خلافية فبيحصل نوع من المحاجه، ماشي؟ كل خصم عايز يجتهد عشان يقيم الحجه على الاخر بايه؟ بالدليل، بالبرهان، عشان يرد الضال الى الحق ويرده الى الطريق المستقيم. دي المحاجه المحموده اللي هي المجادله بالتي احسن، هي دي اللي محموده. لكن لو خرجت عن هذا الضابط واصبح كلام كده بيلقى بدون دليل وصوت عالي والقاء التهم جزافا، دي ما اسمهاش محاجه. امال دي تبقى مماراه، لداد، مخاصمه، سميها زي ما تسميها، كل ده، لكن هي مش المحاجاه. المحاجاه بتبقى الجدال بالتي احسن، لكن خرجت عن هذا المعنى اللي ذكرته يبقى دي ما لا يقال عليها محاجاه، دي هتاتي بشر اكثر ما تاتي بخير. لا تاتي بخير، هتاتي بالشر. لو الصوت يعلى بقى والوجدان الاوداج تنتفخ كده ويبتدي ده يزعق لده وده يقول لده وده يرمي عليه، لا ده ما نوصلش الحق ابدا. لكن هنا كل اتحاجوننا في الله وربنا وربكم، هل انتوا بقى هنا بتحاجونا محجه صحيحه او انتوا بتجلونا بالتي احسن؟ مش صحيح. ليه؟ الله وربنا في الله وهو ربنا وربكم، يبقى ربنا الله عز وجل هو رب واحد واله واحد، وهو ان كان ربكم هو برضه ربنا، ما هو انتوا معكوش اله تاني، هو اله واحد، ربنا هو ربك، يبقى احنا مستوين في دي، هو اله واحد. تعالي بقى في المحاجه شوف ازاي المحاجه تكون. طيب، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، انتوا بتشتغلوا بتعملوا واحنا بنشتغل وبنعمل، يبقى برضه ما تفضلتوش علينا في حاجه. ما ينفعش تقولوا تفضلتوا علينا عشان بدعوى يعني التفريق ده او دعوى التفضيل بناء على انه ايه؟ لا ده احنا نبينا جاء بنبيكم، ينفع الكلام ده؟ لا، عند ربنا ملوش قيمه. لا اصل احنا بقى كتابنا نزل قبل كتابكم، برضه ما ينفعش. طيب احنا عندنا انبياء كتير قوي في بني اسرائيل وانتم ما عندكوش، كل ده ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. اللي ينفع عند الله ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم. يبقى الضابط الاعمال. لا تقولوا بقى كان عندكم انبياء كتير ولا ان موسى نزل قبل نبينا ومحمد ولا كل الكلام ده ما ينفعش عند الله. اتحاجوا لنا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم، انتوا لكم اعمال بتعملوها واحنا لنا اعمال بنعملها ونحن له مخلصون. خلي بالك بقى، يبقى ده الضابط. هنا التفضيل والتفريق، مش بان انتوا عندكم انبياء اكتر من العرب، العرب ما عندهمش انبياء، يعني انتوا انبياءكم اكتر انبياء اللي جات من العرب وانتوا بقى نبيكوا جاء بك، كل ده ما ينفعش. التفضيل هنا يحصل باخلاص الاعمال، توحيد الله. لو انتم، لكن انتم ما عندكوش دي، انتم ما وحدتوش ربنا، انتم اشركتوا بالله ونسبتوا له الولد والصاحبه، واليهود قالوا عزير من الله والنصارى قالت المسيح من الله، وخربتوا الدنيا وخربتوا الدين وحرفتوا كتابكم وقتلتوا انبيائكم، بتحجونا في ايه؟ بتحجونا في ايه؟ وكانوا بيقولوا بتحجون كلهم يا محمد، بتحجون في ايه؟ اي دليل عندكم ان انتم افضل؟ واي دليل عندكم ان انتم الصواب؟ واي دليل عندكم ان انتم الحق؟ ولا ادله ولا دليل ولا برهان، الا هي دعوه عاريه من الصحه، دعوه متعنت مكابر لا يرضى ويأبى الا انه يسير في طريق الضلال مهما جات له الادله. فالمقاييس اللي انتم قلتوها دي مش مقاييس صح. المقاييس الصح اللي يقبلها العقول وتقبلها العقول الرشيده مقاييس العمل، مقاييس الايمان، مقاييس التوحيد، ده اللي هينفعنا عند الله. مش ان انتوا اصل انتوا كان عندكم انبياء واحنا ما عندناش وانتوا مش عارف ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لا اصل احنا ابونا ابراهيم، وتحاول تتلو الادله عشان تثبتوا انه ابراهيم عليه السلام كان ابوكم وان انتوا كان على ملتكم، الكلام كله لا ينفعكم عند الله اطلاقا. ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. ضابط المساله واصل المساله كلها الاعمال ان تكون خالصه لله تبارك وتعالى. الاعمال تكون خالصه لله تبارك وتعالى على مراد الله وكما امر الله وعلى هدي رسول الله، ده اللي ينفعنا عند الله. مش ينفعنا حاجه ثانيه خالص، لا انساب ولا انبياء ولا اي حاجه الانسان بيستند اليها غير عمله الصالح الخالص لوجه الله. والاخلاص انه يعمل العمل لا يبتغي به الى وجه الله، يبعد عن الرياء وعن مقدمات الرياء وعن اسباب الرياء وعن اي شيء ممكن يوقع في الرياء. ده الانسان المخلص فعلا، قلت قبل كده في الدروس ان علامه الاخلاص ان العبد يصر على حسنته كاصراره على معصيته. يعني يبقى مش عايز حد يعرف اعماله اللي بينه وبين الله، زي بالظبط ما يكون مش عايز حد يعرف ايه هو الذنب اللي عمله. يعني دي مرحلة عالية من الإخلاص، مش بس إن أنا بصر بالعمل، لا أنا مش عايزة حد يعرف، لا أتمنى حتى بقلبي. على فكرة يا جماعة برضو في، معلش حتة شديدة شوية بس خديها، يعني في ناس بتعمل أعمال لله ما بتعرفش حد فيها، يعني محدش يعرفها بينها وبين ربنا، بس لو حد عرفها مش وحش، مبسوطة برضه. خطأ، علامة رياء خفية، علامة رياء خفية إن أنا عاملة عمل لله ومش عايزة حد يعرفه، هو ده أكره إن حد يعرفه، هو ده الإخلاص. ملت بقلبي إن أنا بحاول وبجاهد إن محدش يعرفه، لكن لو حد عرفه هبقى مبسوطة، يبقى كان في رياء خفية، يبقى كان في رياء خفية. أنا ما ساعدتش اللي ده مش هتحاسب عليه، بس في رياء خفية. إيه هو؟ إن أنا سعدت أو اتبسطت شوية لما حد عرف الموضوع ده، حد واحدة بتحفظ قرآن مثلا وما حدش عارف إنها بتحفظ قرآن، هي مصرة على العالم ما تقولش لحد، لكن قدر إن حد عرف، قال إزاي؟ ما ضحك عليها، يبقى عاجل بشرى المؤمن. لكن لو كنت تتمني بقلبك إن هو يعرفها، فاهمة إزاي؟ اللي هي بتنكر يعني، أنا ما قلتش هو، أنا ماليش دعوة، هما اللي عرفوا. لا ده يبقى رياء، عشان بس ما نخلطش بين عاجل بشرى المؤمن. لان الصحابي راح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، ان الصحابه قالوا له يا رسول الله نعمل اعمال نريد بها وجه الله، ثم يعني تعرف او احد يعرفها فنحمد عليها. قال لا، تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. لا انا عملت عمل ابتغاء وجه الله، محدش يعرفه خالص، ومش عايزه ومش ناويه ومش حابه بقلبي ان حد يعرفه، حد عرفه مدحني عليه، خلاص دي بشرى من الله. لكن انا ممكن اقول انا ابقى مصر على العمل وقافل على ايديا ومحدش عارفه اهو، بس لو حد عارفه ابقى يعني جوايا بقلبي اتمنى الناس تعرف. هي دي اللي هي تمني القلب، لا ما تتمنيش بقلبك ان حد يعرف، لان ده يقدح في الاخلاص. وكما قال بعض اهل العلم في شان الاخلاص، الاخلاص سر بين العبد وربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا نفس فتميله. ده الإخلاص، يعني الله سبحانه وتعالى جعله سر، مش هنقدر نقدر نقول لنفسنا ولا نحكم نفسنا بالإخلاص خالص. بنجاهد وبنحاول وبنسعى وبنعرف علامات الرياء وبندرس وبنعرف، بنحاول نسعى لتحقيق الإخلاص، لكن محدش يقدر يحكم نفسه أبدا بالإخلاص. وده حاجة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، عشان النفس ما تملش ولا تعجب ولا تعمل، نفضل كده ماشيين على وجه يعني إلى أن نلقى الله. الله استعان. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أنتم أعلم أم الله، ومن أصدم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. بعد توبيخهم على المحاجة الباطلة والحجة الضاحدة أنهم أفضل مسلمين، كما بينا الله في هذه الآيات يوبخهم على التشبث بتقليد أسلفهم في الافتراء على الأنبياء والدعم أنهم هودا وأنهم نصارى وأنهم كل هذه الدعات الباطلة. أن تقولون، استفهام ورد منه الإنكار، يعني أنتوا عايزين تقولوا أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسباط كانوا هودا أم نصارى. طبعا الأسباط اللي هم قيل أنه السبط اللي هم أولاد يعقوب، وقيل أنهم بني إسرائيل، وقيل أن السبط مقابل القبيلة عند العرب، يعني العرب يقول المجموعات يقول عليها قبيلة، قبيلة تميم، قبيلة هزيل، قبائل. عند اليهود بدل ما يقولوا قبيلة يقولوا سبت، ده أقوال يعني علماء. فأنتوا عايزين تقولوا إنه دول كانوا يهود وكانوا نصارى، كل فريق منكم يدعي إنهم تبعهم، طبعا ده يعني ربنا بين إنهم في ضلال وده كذب، وانه لا كانوا يهود والنصارى، بين الكلام ده ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. فقال تبارك وتعالى، كل انتم اعلم ام الله، كل انتم اعلم ام الله، التقدير يعني الله سبحانه وتعالى اخبرنا واعلمنا ان ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، خلاص. وفي اكثر من ايه في القران، منها في سوره ال عمران قال الله تعالى، يا اهل الكتاب لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعدي أفلا تعقلون. فأكثر من آية، فهذا التقرير من الله، قل أنتم أعلم أم الله، هذا التقرير يفيد أن ربنا بين يعني بين لهم أن أنتم فارقين، فريق جاهل عمتكم اللي هو عام الشعب بتاعكم يهود أو نصارى، جهل ضلال، وفريق تاني اللي هم اهل العلم بقى الاحبار والرهبان واللي كان عندهم العلم العلماء بتوعكم اللي انتوا ماشيين وراهم. الفريق ده يعني حسابه يبقى شديد. ليه؟ لانه هؤلاء ضلوا الاقوام وضلوا الناس. والمشكله في ان يا جماعه اللي بيبقى في منصب معين او في مكان معين عنده مصيبه كبيره جدا. ايه هي؟ انه هيسال. يعني العلماء والاحبار دول اللي هم بدايه حرفوا التوراه والانجيل هيسالوا على كل بقى اليهود ان تقوم الساعه وكل النصارى ان تقوم الساعه. تخيله اللي بدا بتحريف الكتاب وسن هذه السنه السيئه، ما سن سنه سيئه فله فعليه وزرها ووزر من عمل بها يوم القيامه. يعني عليه وزر هذه السيئه ووزر واوزار اللي عملوا بيها. فهؤلاء الاحبار والرهبان اللي هم تركوا عمتهم في ضلال واسترسلوا، ويجي بقى سنه الحرب بعديه عارف انه الكتاب ده يتحرف، طب اصدع بقى بالحق، لا يستمر في هذا الضلال. فاستمروا في الضلال وخلوا عامه الناس او عامه اليهود والنصارى مسترسلين في العقائد الفاسده وفي الغرور وفي الضلال، والاحبار والرهبان والعلماء ساكتين. ساكتين ليه؟ عايزين ناس، عايزين مصالح، عايزين يجيبوا الحب، عايزين يحافظوا على مناصبهم ومراكزهم. مأساة مأساة. والكلام ده ان كان وقع في اليهود والنصارى وقع في المسلمين. كم من عالم بيكتم الحق، كم من مفتي بيفتي فتوى ضل يضل الشعب كامل عشان يحافظ على مكانته، يضل الامه كامله بفتوى فاسده اتحط في مكان معين او تقلد منصب معين الناس يعني بتتبعه، يبقى مفتي البلد معينه فيفتلهم بفتاوى ظالمه جائره بعيد تماما عن شرع ربنا، ويعلم هذا عشان يظل المفتي او يظل في المكان هو فيه. هيشيل اوزار كل الناس دي. طب بس السؤال، اللي اتبعوه بقى من العامه يعني خلاص لك ماليش دعوه بقى اللي هو هو العالم اللي قال لي وانا لا، مفيش كلام ده. كل شخص مسؤول يبحث عن الحق، كل انسان مسؤول يبحث عن الحق. ليه؟ لانه مش فتوى الوحيده. زي ما هو واحد بيفتي بضلال، في علماء ربانيين بيفتوا بالحق. ايش معنى انت مشيت ورا علماء السوء ومشيت ورا العلماء الضالين؟ انت ما تمشي ورا علماء الحق. مشكله اللي بيبقى في مكان مش واخد باله ان الاوزار دي كلها بقى تتشال ليوم القيامه. كل من عمل بالفتوى دي يفضل ماشي بيها. فهؤلاء احبار اليهود والنصارى لما ضلوا اقوامهم وضلوا اممهم هيشيلوا كل ده من قيامهم. وكل واحد بيجي وراه، يعني الحبر اللي جه بعد الثاني والراهب اللي جه وراه وظلوا على ده وما بينوش الحق لعامة يعني اتباعهم، كل ده في ميزان سيئات يوم القيامه. الدنيا خطيره، الدنيا مرعبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم عن كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم. ده الحديث البخاري، والحديث طويل يعني، ده جزء كده منه. ما كانش خايف علينا على الفقر، الفقر عمره ما هيعمل ايه؟ اخر ايه؟ هيجوع شويه. لكن مشكلة بقى في مفتاح الدنيا، مفتاح الدنيا سواء بقى بمال او بجاه او بسلطان، مأساة مأساة. فالإنسان لما بيمشي ورا هواه الحقيقة خطيرة جدا. فالله بين مأساة هؤلاء وظلم هؤلاء لأنفسهم ولأقوامهم. فقال تبارك وتعالى ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. بين بقى ظلمهم، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. هذا التسجيل للآية تهديد. في هذا التسجيل تهديد لمن تسول له نفسهم اليهود والنصارى ان هم يشهدوا شهادة الزور ويكتموا الشهادة الحق ويظهروا مكانها شهادة باطلة. ايه هي الشهادة؟ الشهادة الثابتة من عند الله اللي هي ايه؟ طب ايه الشهادة؟ المقصود هنا بالشهادة؟ شهادة الله عز شأنه لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية وان هو كان حنيف وانه كان بريء من اليهودية والنصرانية في اكثر من وضع في كتابه. شهد الله سبحانه وتعالى بهذا وبين لهم، ودي وهم عارفين دي وهم عارفين ده، كتموا ان اليهود والنصارى كتموا هذه الشهاده اللي هي عندهم، وان معروف فيها ان ابراهيم عليه السلام ومحمد عليه ابراهيم عليه السلام كان حنيف، وعارفين النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكتموا ده. كتموا ما تعلق بالشرائع والفروع، عندهم في كتابهم ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط كانوا مسلمين، ما كانوش يهود ونصارى. ليه؟ لأي عاقل إن معلوم اليهودية والنصرانية. موسى جه باليهودية يا جماعة الخير، فين بقى هو؟ فين الانبياء اللي سبقوه ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب دول، فهم عارفين ده وكانوا عارفين ده ومقرين وعارفين ان هم دول كانوا مسلمين. ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباط عليهم السلام جميعا كانوا مسلمين مستسلمين مقرين بالعبوديه لله الواحد الاحد، لا الدعوه الصاحبه ولا الولد. كانت وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وهي عندهم موجوده كما قال تبارك وتعالى في سوره الاعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الى اخر الايات. وكتبوا ده برضه، كتبوا الاحكام في التوراه زي على سبيل المثال يعني مش الحصر، ايه الرجم اللي هو رجم الزاني المحصن موجوده عندهم في التوراه وصحيح البخاري كتبوها وغيرها 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 كل ده. فربنا يعني بين ان هم اظلم منهم ما فيش، عشان ما حدش يعني يتصور ان يفعل فعلتهم الشنيعه الحقيقه. طيب هنا ومن اظلم ممن كتم شهاده عند الله؟ احنا قلنا قبل كده الجمع بين لفظ اظلم في اطلق على مجموعه صفات، يعني ومن اظلم ممن كتم شهاده عند الله الايه، وعندنا قبل كده مر بينا الايه من عده ايات قول الله تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ليذكر فيها اسمه. قلنا وعندي ايه قول الله تعالى: من اظلم ممن افترى على الله كذبا. الايات دي كلها موجوده عندي، وقلنا جمعنا بينهم ازاي، بينتها عند تفسير قول الله تعالى: من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، بينتها ووضحتها، وان المقصود هي اما ان هم تساووا في الاظلميه، واما الاظلميه هنا معناها الاختصاص، يعني في مجموعه تكتب الشهاده، في ناس بتكتم الشهاده، بس أسوأ كاتم للشهاده اللي هو كتم شهاده الله الا عنه. فيعني وفصلنا طبعا في المساله. ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله. وما الله بغافل عما تعملون، يعني ما فيش اظلم منه. وما الله بغافل عما تعملون، وعد شديد وتهديد لاهل الكتاب ان الله تبارك وتعالى مش هيتركه، ومهما حاولتوا يعني العناد والمكابره والاستعلاء والتعسف وعدم المرونه وان انتم مصرين على انتم فيه، الله لا يترككم ابدا ولن يترك امركم، واعمالكم هتحصى، والله محيط بكل ما تفكروا وتدبروا وتخططوا، كله جلي عند الله واضح، اعمالكم الله يحصيها ويعاقبكم عليها اشد العقوبه. فالحقيقه برضو ختم الايه برضو فيه تهديد، في طي الكلام تهديد شديد: وما الله بغافل عما تعملون، يعني انتوا بتعملوه التخطيط والتدبير والغش والتدليس على اقوامكم وعلومكم، ده الله ليس بغافل عنه، وهي يعني هيعاقبكم اشد عقوبه في الاخره واصريتوا على العناد والشقاق وال يعني محاربه المسلمين وعدم الاذعان لنبينا صلى الله عليه وسلم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الآية دي كررت، وتكرارها للمبالغة في التحذير من استحكام طباعهم البشعة من الافتقار بالآباء والأجداد والاتكال عليهم في الأعمال. فالتكرير بقاله فوائد، فده منها تأكيد الوعيد الشديد لهم لو ظلوا على عنادهم وشقاقهم للرسول وعدم اتباعهم، انه مش هينفعهم لاجدادهم ولا ابائهم ولا تعلقهم بابراهيم. ففيها كمان قطع الطمع بالتعلق بابراهيم عليه السلام، ان هو كان يهودي او نصراني او كل الترهات اللي كانوا بيقولوها دي، فبيقطع عليهم الطريق، وقطع الطمع في ان ابراهيم هينفعكم عليه السلام ولا اللي بعد ولا يعقوب ولا كل دول، وانه انتوا لكم اعمالكم ربنا هيجازيكم بيها، وهم خلاص مره مضت هذه الامه ولها عملها، وكل واحد ينفع عمله، لا ينفع ابوه ولا امه ولا هينفع حد خالص ولا هينفع الاجداد ولا ينفع حتى ان كان جده نبي لو كان عمله سيء وكان على الكفر ما ينفع. يعني هاب ان انتوا اللي ادعاكم ان ابراهيم كان جدكم ولا هينفعك في ايه وانت على الكفر. فكل ده قطع للطمع في التعلق بالاسلاف والاجداد، وفي نفس الوقت المبالغه في التحذير من استحكام الطبع فيهم وإصرارهم الغريب كله عناد وشقاق على أنهم يظلوا على كفرهم وعنادهم. والله سبحانه وتعالى ختم الآية بقوله: ولا تسألون عما كانوا يعملون. حدش يسأل عن عمل حد يوم القيامة، كل إنسان مسؤول عن عمله، كل إنسان مسؤول نفسه، على التفصيل اللي ذكرناه عند تفسير هذه الآية المباركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يقبلنا وتقبل منا، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.